فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة وأيضا هي من التراب أو الرمل الذي يشرب ما يراق عليه يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلة وغيره حيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة حيث لا تشربه الأرض، فمثل هذا الضرر هو واضح. لكن لو نحر أي إنسان في أي فج من فجر أو من طرقها من طرق مكة صح ذلك. ومفهومه أنه لا ينحر خارج مكة، يعني خارج الحرم. خارج الحرم يجزي النحر خارج الحرم، نعم، هاديا بالغ الكعبة. لكن إذا كان جزاء صيد ولا صد، يعني أين نحر الهدي في الحديبية لما صد عن البيت؟ في مكانه، في مكانه. فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة ويوزع على مساكين الحرم نحر في مكانه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من القعدة ولا نرى إلا أنه حج. لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط، يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج، وكانوا يرون تبعا لاعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وما كان في ذهنهم إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فيجعلها عمرة. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ دخل عليهم يوم النحر بلحم بقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر. قولها فقلت ما هذا يدل على أن عندها علم بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر، لا. ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء وذراري في إخراج ما يجب عليهم، فإذا وجبت الزكاة على شخص وقال ولده يا الزكاة عليه تحملها عنك وأخرجها بالفعل، أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه، أو العكس قال الأب لابنه إن وجب عليك شيء فهو علي، بس لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى، لأنه لو لم يؤدي نعم من يلزم من؟ يلزم الأصلي، نعم يلزم الأصلي، فلا بد من التأكد أنه أدى. ولا يلزم بذلك علمه، لكن لو قال له أنا أخرجت الله عن كفارة. أما قضاء الديون في مثل هذا لا يحتاج إلى نية، قضاء الديون باعتبار ما بالتخلي لا يحتاج إلى نية. يعني شخص مدين بألف ريال لزيد، جاء عمرو وقال لزيد هذا ألف ريال دينك على فلان، تبرأ ذمته ولا يلزمه العلم بذلك ولا نية، لأن هذا لا يحتاج إلى نية. لكن إذا رد ذلك ردا للمنة المترتب على هذا له ذلك، الأمر لا يعدوه، الأمر لا يعدوه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء، فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، أتتك والله بالحديث على وجهه، يعني أنها حفظته ووعته. نعم ألا هذا الصحيح ضحى عن نسائه فقط ومحمول على الهدي لأنه في وقت الأضحية، في وقت الأضحية. ومنهم من يقول أنه هذه قصة أخرى وأن التضحية للحاج ما فيها إشكال لو أن يجمع بين الأضحية والهدي. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ نعم أمر الناس أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، من لم يسق الهدي أمر بأن يجعلها عمرة. فقالت له حفصة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل حتى ينحرناه.
أحسن الله إليك. باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك رحمه الله لا يجوز لأحد أن يحرق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح، ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن حسين الباقر عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. رواية الباقر عن جده علي بن أبي طالب منقطعة. جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي، نعم، جد أبيه، كيف؟ نعم. الرواية منقطعة لكنه ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بعض هديه، نحر 63 بيده الشريفة الكريمة، ووكل الباقي إلى علي، ونحر غيره بعضه. نعم، ما قال ونحرت بعضه. نعم، لا مانع أن يكني عن نفسه ويتحدث عن غيره، عنه على اعتبار أنه غيره. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 عدد سني عمره، ونحر غيره الباقي 37. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمن يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلنحر حيث شاء. شو الفرق بين أن ينذر بدنه وبين أن ينذر جزور؟ نعم، إنه يقول من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلنحر حيث شاء. لكأن البدنة اللفظ البدنة إنما استعمل فيما يهدى للبيت وسكان البيت، والنذر نعم والجزور أعم من ذلك. إذا نذر أن يذبح جزور ويفرقه على الفقراء فعله حيث شاء، ما يلزم نذر في الرياض أو في الشمال أو في الجنوب أن يذبح جزورا ويفرقه على الفقراء في أي مكان، نعم تبرأ ذمته. لكن إذا نذر بدنة وارتباط البدنة بالبيت وما يتعلق به فإنه كما جاء هنا من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت، لكي تعرف إذا عين المكان ينظر في المكان هل شو السبب الباعث على ذلك. نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها شيء يمكن أن ينذر من أجله، هل في عيد من عيادهم؟ هل نعم، فأمره أن يوفي بنذره. فإذا سلم المكان من محظور لا مانع من وفاء الأصل في وفاء النذر فيه. يقول من نذر بدنة فإنه يقلدها علينا ويشعرها من أجل أن تعرف، نعم، فلا يتعرض لها أذى أحد بأذى، ويشعرها ثم ينحرها عند البيت، يعني هذا مكان نحر البدن، أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، لأنها الأصل في أنها لمساكين الحرم. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فانحر حيث شاء، يعني مثل هذا النار لا ارتباط له بالحرم فيفعله حيث ما شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما، وهذه السنة أن تنحر الإبل قائمة. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحرق رأسه حتى ينحر هديه. في الحديث حرقت قبل أن أنحر، جواب افعل ولا حرج. وهنا يقول لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه قبل إنحراجه، النهي صريح في الآية ولا يحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا قلنا المسألة مسألة وقت حلول، فبمجرد وقت الحلول يحل له أن يحلق رأسه ولو لم ينحر. نعم، المقصود أنه إذا جاء وقت الحلول فالأمر فيه سعة حتى ينحر هديه، للأمر بذلك بالآية ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، لأن النحر من أعمال ذلك اليوم، وذلك اليوم لم يدخل بعد، فلا يصح قبل الفجر على كلامه قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، لأن هذه أعمال هي أعمال يوم النحر، الذبح ولبس الثياب إذا تحلل وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. ويوم النحر متى يبدأ؟ عندنا يوم وعندنا ليل وعندنا نهار، النهار يقابل الليل بلا شك، لكن اليوم يقابل الليل. نعم، سن التكبير في يوم العيد والليلة، فيطلق ويراد به النهار، قد يطلق ويراد به النهار. يقول ولا يكون شيء من لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر، وهنا علق الحلق بالنحر امتثالا للآية، وهذا هو الأصل. نعم، لكن الترتيب النبوي، نحر قبل أن يحلق ولا عكس؟ نعم، نحر قبل أن يحلق. وأيضا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلا مانع من النحر قبل الحلق والعكس. نعم،
صلى الله عليك. باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم بعد أو في نسكهم، يحلقون رؤوسهم في نسكهم. والحلق في العمرة إنما يقع بعد الإحرام والطواف والسعي، وفي الحج هو من أعمال يوم النحر، الأصل أن يقع بعد الرمي. نعم، والنحر، لكن إن قدم أو أخر فلا بأس. اللهم ارحم المحلقين، هذه دعوة صالحة لهم، فأرادوا أن يدعو للمقصرين. من بعض الناس يفضل التقصير، يأنف من أن يكون رأسه بدون شعر البتة. نعم، فيود أن يقصر، والتقصير إذا أبقت الآلة للموسى شيء يأخذه فهو تقصير ولو كان يسيرا. وعلى هذا المكان الحلاقة هذه التي رقم واحد واثنين وثلاثة كلها تقصير إذا بقيت أصول الشعر، والأصل أن الحلق لا يكون إلا بالموسى بحيث لا يبقى للشعر أصول. اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال يا رسول الله، قال المقصرين الذين يقصرون من رؤوسهم بحيث يبقى من الشعر شيء على الرأس. وهذه الدعوة للمقصرين في الثالثة، يعني بعد أن امتنع مرتين أو ثلاثا قال ذلك، فدل على أن الحلاق أفضل من التقصير، أفضل من التقصير. إيش فيها من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا عامة عامة عامة، لا لمن كان معه ولمن جاء بعده. ولا شك أن الحلق أبلغ في الامتثال، أبلغ في الامتثال. يقول حدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه كان يدخل مكة ليلا ومعتمر، يدخل مكة ليلا ومعتمر. وعرفنا من حديث ابن عمر سابقا النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه هو نفسه يبيت بذي طوى ثم يدخل الصبح ويرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل مكة ليلا ومعتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، يعني ما يفترض الترتيب بين السعي والحلاق، لو انتهى من سعيه وتعبان ثم نام وأخر الحلق إلى الظهر مثلا أو إلى العصر لأن يرتاح لا بأس، لكنه يبقى محرم. قال ولكنه لا يعود إلى البيت ويطوف به حتى يحلق رأسه، لا يتطوع بطواف وقد بقي عليه من واجبات الحج والعمرة شيء، لا يتطوع وقد بقي عليه من الواجب شيء. قال وربما دخل المسجد فأوثر فيه ولا يقرب البيت، لا مانع يبقى عليه الحلاق ثم يوتر لا بأس، لأن الوتر ليس من أعمال النسك، ليس من أعمال النسك، أعمال النسك المستقلة قد بقي عليه من الأعمال الواجبة مثل هذا لا ينبغي حتى يفرغ من نسكه. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، يعني إلقاء التفث. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع، لأن منى من الحرم ومكة من الحرم. والحلاق بمنى أحب إلي لأنه أسرع في الامتثال والمبادرة إلى فعل الواجب. قال مالك الأمر الذي اختلف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، يعني استدلاله بالآية ظاهر، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، يعني بعدما ينهي الأعمال. نعم إيش الأصل؟ أنه يحلق بالحرم. نعم يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، وهنا يقول هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ نعم قال ذلك واسع لأن كلها حرم، لكن الحلاق بمنى أحب إلي لأنه أسرع في الامتثال. ثم قال قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله، وهذا ظاهر في الاستدلال. نعم ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، فيحل ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك يكون بالرمي والحلق عند الأكثر، ويكون بالرمي فقط عند بعضهم، وهذا هو التحلل الأول، وأما الثاني فلا يكون إلا بتمام الأركان، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تقصير.
باب التقصير. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك ليس ذلك على الناس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت مع أهلي ثم عدمت إلى شعب.
أفضت معي بأهلي.
صلى الله عليك. أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي قالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال امرأة فلتأخذ من شعرها بالجملتين بالجلمين قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دمها وذلك أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيوفق. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحلاق أردفه بالتقصير وكل منهما مجزئ مسقط للطلب وإن كان الحلاق أفضل من التقصير والتقصير المراد به أخذ بعض الشعر وترك البعض من عموم الرأس من مجموعه لا من جميعه. نعم من مجموعه لا من جميعه ولا يجزئ الشيء اليسير لأنه لا يسمى تقصير أو الربع على ما يذهب إليه بعض أهل العلم. بعضهم يقول يكفي ثلاث شعرات وبعضهم يقول الربع وبعضهم يقول يكفي ما يمسح في الوضوء. والمعتمد أنه مجموع الرأس في التقصير وفي المسح في الوضوء. فرق بين جميع ومجموع. المجموع التعميم نعم لكن لا يلزم أن تكون كل شعرة بعينها نجزم بأنه وصلها المسح أو التقصير. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه من شعر رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج يوفر ذلك للحج. قال مالك ليس ذلك على الناس يعني ليس مما يجب على الناس أن يتركوا هذا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. بن عمر في النسك يأخذ ما زاد على القبض من لحيته متأولا قول الله جل وعلا حلقين رؤوسكم ومقصرين فالواو هذه للجمع. فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ ما يبقى إلا اللحية فيقصر من لحيته متأولا هذه الآية. وهذا اجتهاده ولم يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه. وإنما ومقصرين هذه بمعنى أو التي هي للتقسيم والتنويع. يقول حدثني عن مالك عن ربيعة وليس في هذا مستمسك لمن يأخذ من لحيته معرضا عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بإعفائها وتوفيرها وإكرامها. يقول حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجل القاسم بن محمد فقال إني أفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر مشعري بعد فأخذت مشعرها بأسناني. ما عندهم مقص. نعم. ويحتاج أن تحل من أجل أن تحل له. نعم. فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها وضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بجلمين. يعني كأنه يرى أن هذا الشعر الذي أخذ بالأسنان لا يجزي يعني ما يقال له قص ولا تقصير. قال مالك استحب في مثل هذا أن يهرق دما لأن مثل هذا لا يجزي. وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. كلام ابن عباس معروف عنه من ترك نسكا فليهرق دما. واعتمده جمهور أهل العلم في إيجاب الدم على من ترك واجبا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر لأنه حصل له أن وقع وانكسر حصل فيه كسور ثم جبر، فقيل له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، جهل أن الحلاق والتقصير واجب من واجبات النسك، فأمره عبد الله أن يرجع، لأن هذا من أعمال النسك التي تفعل في الحرام في حدود الحرام، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق ويقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. كيف يرجع إلى البيت فيفيض؟ وما طواف الإفاضة؟ إذا ما طواف الإفاضة يتصور أنه رجع خرج من الحرام من أجل الترتيب؟ هو ما في شك أنه يحملهم على العزيمة، يحملهم على العزيمة، ما دام ترك الترتيب يأمره بالإعادة من أجل الترتيب، وإلا لو كان أفاض قبل الحلق لا شك أنه يجزئه. سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وين؟ فأمره عبد الله أن يرجع. منين يرجع؟ يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، يعني احتمال أنه خرج إلى الحل. وين؟ يعني أفاض ولم يحلق ولم يقصر، خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه، فأمره عبد الله أن يرجع إلى منى فيحلق، ثم أمره أن يرجع إلى البيت فيفيض، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حلق بمنى، هذا لما انتقل من منى إلى مكة إلى البيت قال له ارجع إلى منى ثم احلق، فإذا حلقت ارجع إلى البيت فأفض. نعم، وهذا لا شك أنه حمل على العزيمة، هو لا يقبل ابن عمر في مثل هذا المقام وإن لم يكن واجبا. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام فلا يتيسر له، وأخذ من لحيته، هذا سالم بن عبد الله اقتداء بأبيه، لكن عرفنا ما في المسألة وأن العبرة والحكم والمرد في مثل هذا إلى الله ورسوله قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما، لأنه إذا أهل محرما لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبيد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبيد. التلبيد هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئا يمنع من تفرق الشعر ودخول الغبار فيما بينه ووجود القمل وما أشبه ذلك. تلبيد شيء يوضع على الشعر، على شعر الرأس، صمغ أو عسل وما أشبه ذلك، يمنع من انتشاره وتشعثه ويجعل بعضه يلتصق ببعض فلا يتخلله غبار ولا يصيبه شعث ولا قمل ولا غير ذلك. يصنعون هذا لطول المدة بين الإحرام وبين التحلل، أما الآن والمدة قصيرة والأمد يسير ما يحتاج إلى مثل هذا، إنه بين الإحرام والتحلل سويعات، وأحيانا يكون ساعة أو قريب منها، مثل هذا لا يحتاج، لأنه في حياته العادية ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر، فكذلك بالإحرام. على كل حال، لو فعل، لو لبد رأسه بصمغ أو شبهه، يقول الإمام رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق. ظفر رأسه يعني أدخل بعضه ببعض وجعله ضفائر، نسجه وجدله وجعله ضفائر، يقول لا يكفي فيه التقصير، إنما لابد من حلقه فليحلق وجوبا. هذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ولا تشبه الظفر هذا بالتلبيد، ولا تشبه الظفر الذي تصنعونه من جدل الشعر ونسجه بالتلبيد، لأنه أشد منه. فيجوز التقصير في التلبيد، ولا يجوز عند عمر رضي الله تعالى عنه التقصير لمن ظفر شعره. شو الفرق بينهما؟ أن الظفر نعم شفيه افترض أنه جعل ثلاث ضفائر، أطراف هذه الضفائر لا تستوعب جميع الشعر، نعم، لأن الشعر منه الطويل ومنه القصير، فأطراف هذه الضفائر لا تستوعب جميع الشعر، فلا بد من نقضه واستيعاب جميع الشعر بالتقصير أو يحلق. وأما التلبيد فالشعر باق كما هو، يمكن استيعابه بالتقصير. يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه، يعني لواه وأدخل أطرافه في أصوله، أو ظفر رأسه أو لبد رأسه، فقد وجب عليه الحلاق. جعل الحكم واحد للعقص، وهو لي الشعر وإدخال بعض في بعض، أو ظفر الشعر وجدله ونسجه، أو تلبيده بما تقدم، كلها إليه وجب عليهم الحلاق. نعم، لا ما في قبل التحلل والله، لا 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 لا، لا يعني عند التحلل وفي وقت الحلقة والتقصير عند التخيير هذا ما في خيار. يقول: ولا يجزي التقصير. نعم، هو لو قال أوجب عليه مثل أبيح لنا ورخص لنا، نعم، أوجب علينا، هذا له حكم الرافع، لكن وجب هذا حكم منه عليه رضي الله عنه، هذا حكم اجتهادي منه. ولذا يختلف أهل العلم في من جمع شعره بطريقة من هذه الطرق، هل يخير بين الحلق والتقصير أو يتعين في حقه الحلق. على كل حال يقول: فقد وجب عليه الحلاق ولا يجزيه التقصير على هذا. وبهذا قال مالك وأحمد في رواية والشافعي في القديم، وعند أبي حنيفة شبهه بالتلبيد. في الأثر الأول يدل على التفريق بين الظفر وبين التلبيد، الثاني جعل التلبيد على أنه تغير اجتهاده مثل الظفر، لأن الكل يجمع الشعر بمقالة عمر رضي الله تعالى عنه بقوله قال الإمام مالك وأحمد في رواية والشافعي في القديم. وأما القول الجديد للإمام الشافعي وقول أبي حنيفة أنه يخير كغيره، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم، والأصل أننا أمرنا بالعمل بسنته، العمل بسنته، لكن سنته إذا خالف الظاهر المرفوع، نعم، فالعبرة بالمرفوع، خالف الظاهر المرفوع فالعبرة المرفوع، الصواب أنه يخير. نعم، إذا تمكن من استيعاب الشعر كله بالتقصير. وحديث رب مبلغ أوعى من سام، نعم، إذا كان الاحتمال على حد سواء رجح فهم الراوي، لكن إذا فهم الراوي ند فهمه وذهنه عن فهم الخبر على، وللمتأخر أن ينظر، نعم، للمتأخر أن ينظر، لكن شريطة أن يكون فهمه موافق لفهم السلف، يعني ينطلق من فهم السلف في الجملة، نعم، يكون له صلة قوية بفهم السلف. أما يأتي شخص كقدح الراكب زنيم لا داعي، لا صلة له بعلم ولا بسلف ولا خلف، ثم بعد ذلك يقول أنا أفهم، نقول ما تفهم، يعني كيف تفهم نصوص وأنت بعيد كل البعد عنها. نعم، يعني لو إنسان تخصصه شرعي مثلا ودخل في أي علم من العلوم، كيمياء ولا فيزياء ولا أمور أخرى، يعني تدرك بالرأي لكنه بعيد عنها، يقول لا أنا مثل مش الفرق، هم رجال وأنا رجل، لا أفهم مثلهم، يقول لا يا أخي. ولذا يقول أهل العلم من تعاطى غير فنه أتى بالعجائب. ولذا نسمع بعض النصوص يحرفها بعض الكتبة وبعض المتحدثين وبعض من ينتسب إلى الثقافة يحرفونها تحريف واضح، تحريف، والنوايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لكن قصدهم والله أعلم فيما يظهر وتنضح به كلماتهم، نعم، مع بعدهم كل البعد عن النصوص، ما عرفوا النصوص إلا لما احتاجوها. فالمسألة خطيرة، يحذر مثل هذا. نعم، والله هم يقولون الحاجة، الحاجة يعني العلاج ما في بأس، لكن لزيادة الترف، نعم، لزيادة الترف، إما تجعيد ولا نعومة ولا فلا. هذا امتهان، هذا امتهان. نعم، وين أن عمر يدعمه المثل الأول، يشهد له السند مثل الشمس الأول، الأول مثل الشمس ما في إشكال، الثاني شاهد له، إلا أن فيه عدم التفريق. نعم، مخالفة من وجه، موافق من أصل المسألة وإلزامه بالحلق شاهد للأول، من هذه الحيثية شاهد، ومخالفته للجمع بين جميع هذه الأمور في مخالفة من وجه وموافق من وجه. نعم، التلبيد بالحنة لكنه يمنع من وصول الماء إلى الشعر، فهذا يزال في وقت الصلاة عند الوضوء. نعم،
صلى الله عليك. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى
فجعل ينظر. صلى الله عليك. من يزعل أنت حجاج؟
نعم، فجعل الحجاج ينظر.
فجعل ينظر
صلى الله عليك.
نسخة محققة بدون الحجاج. نعم،
صلى الله عليك. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. الصلاة في البيت يعني في داخل الكعبة، قصر الصلاة في أيام الحج بمكة وبمنى بعرفة مزدلفة المناسك، وتعجيل الخطبة بعرفة، تعجيلها باختصارها وتقصيرها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة، هو ضمير فصل يؤتى به للتمكن من العطف على ضمير الرفع المتصل، وهنا فيه فاصل وهو الكعبة مفعول، فيجوز حذف هو هنا، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. أو فاصل ما، هنا يوجد فاصل غيره، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف أعتقد، يوجد فاصل وهو المفعول، هو وأسامة بن زيد معطوف، وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، يعني من الذي دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما في أحد يريد الدخول مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا هؤلاء، أو أنه لا فرق بين أسامة بن زيد وبلال من الموالي وبين أبي بكر وعمر إلا بالتقوى. لماذا أختير مثل هؤلاء في هذا الموضع، يعني في أشرف المواضع دخول البيت، ليبين أن الناس سواسية، وأن التقديم والتأخير مرده إلى الدين. هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي حاجب من بني شيبة، وهم حجاب البيت وسدنته والمساح معه، ولا ينزعهم منهم إلا ظالم. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عاد المساح إليهم، ونزل قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا ينزعهم منهم إلا ظالم. فأغلقها عليه، دخلوا قفل الباب عليه الصلاة والسلام ومكث فيها. من يبادر للسؤال؟ من المتوقع أن يبادر؟ عبد الله بن عمر، لينظر هل صلى أو لم يصلي، أين صلى وكيف صلى، لأنه كما تهمه الصلاة يهمه أيضا موضع الصلاة، وهم من يعنى بمثل هذا. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، يعني في خلف، وكان البيت يومين على ستة أعمدة، ثم صلى ركعتين في جوف الكعبة، في جوف الكعبة. الصلاة في الكعبة لا سيما النافلة صحيحة، أخذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يستقبل جميع البيت. أما بالنسبة للفريضة، أهل العلم عندهم أنه لا بد من استقبال جميع البيت، ولو جاز ذلك لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة. وهذا الحديث الصحيحين متفق عليه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان ما يستقف، هذا جدار قائم، كيف لو أراد أن لا يستتر كيف يصنع؟ نعم، ستر بالجدار، هذا لا يدل على الوجوب، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، ثبت أنه صلى إلى غير جدار. نعم، لا ما يمكن يضعف، يعني إلى غير سترة، لا، غاية من يقول بوجوب السترة قال أنه صلى إلى غير جدار، يعني صلى إلى سهم مثلا أو إلى عنزة، وابن عباس يقول يعني إلى غير سترة، صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، وهذا لبيان الجواز. والأدلة الدالة على الأمر بالسترة مصروفة إلى الاستحباب. قال: وحدثني عن مالك. نعم، وين؟ يعني لو أن إنسانا دخل غرفة وقفل عليها الباب ولا يتوقع أن يمر بين يديه أحد، نعم، لا مانع أن يصلي إلى غير سترة، لكن إن استتر ودنا منها فهي السنة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان خليفة إلى الحجاج بن يوسف، وهو أمير الحاج في تلك السنة، أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. نعم، العبرة بأهل العلم في العبادات، العبرة بأهل العلم. ويقول العلماء، يقولون أن العلماء هم الرؤساء في الحقيقة، هم الرؤساء في الحقيقة، وغيرهم تبع لهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، بل يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، في رواية الرؤساء جهالا، فدل على أن أهل العلم هم أهل الرئاسة، فلما فقدوا بحثوا عن من يفتيهم ولو كان جاهلا، وسموه رؤساء. فالرئاسة الحقيقية لأهل العلم، وهكذا كانت على مر التاريخ.
تعلموا قبل أن تسود،
لا بد أن يتعلم الإنسان قبل أن يرأس، لأنه إذا رأس قبل أن يسود أحرج ووقع في أخطأ، ولا بد أن يجعل له من ينير له الطريق. أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، قال فلما كان يوم عرفة كان هذه تامة، ويوم فاعلها يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس يعني مباشرة، وأنا معه، هذا سالم ابن عبد الله بن عمر، فصاح به عند سرادقه ناداه بأعلى صوته أين هذا أين هذا، يعني أين الحجاج، أين الأمير أمير الحاج، فناداه بأعلى صوته أين هذا، فخرج عليه الحجاج وعليهم الحفة المعصرة، يعني ملأ جل بها ثيابه معصرة، قد جاء النهي عن لبس المعصر والمزعفر بالنسبة للرجال، لكن هذه قد تكون معصرة مصبوغة بالكامل أو يكون فيها شيء من العصفر، المقصود أنه جاء النهي عن ذلك. فقال مالك ما لك ما لك يا أبا عبد الرحمن، ما الذي عندك، ما الخبر، بأعلى صوته صاحبه، ظن أن هناك حدث أو أمر وقع، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن، فقال الرواح، الرواح إغراء منصوب على الإغراء يغريه بالرواح بالمبادرة في هذا الوقت، فقال الرواح إن كنت تريد السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بات بمنى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وجلس حتى طلعت الشمس، دفع إلى عرفة ونزل دونها حتى إذا زالت الشمس بمجرد زوالها خروج وقت النهي صلى الظهر والعصر ودخل في أول الوقت، إن كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني، يعني أجلني، انتظر قليلا حتى أفيض علي الماء، يعني يغتسل للوقوف، من أجل أن يغتسل للوقوف ثم أخرج. فنزل عبد الله لأنه نزل من دابته ليريحها انتظارا للحجاج، حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، سار حجاج وبين عبد الله بن عمر وبين سالم، فقلت له سالم، يقول فقلت له يعني الحجاج إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة، رواية فعجل في الرواح، فجر، إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر هل يوافق على هذا الكلام ولا يوافق، نعم فيه أن الطالب له أن يتكلم بحضرة شيخه لكن الشيخ يسدده إذا أخطأ، فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك من أجل إقراره أو إنكار عليه، فلما رأى ذلك عبد الله فقال صدق سالم، وافقه على هذا. نعم.
صلى الله عليك. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض
أيام إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة.
صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة في منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، صلي فيها الظهر والعصر ثم بعد ذلك صلي المغرب ليلة التاسع والعشاء والفجر والجمعة، وهل تصلى في منى ولا تصلى، كذلك عرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. وكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني ببلدهم، أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة لأنها صلاة نهارية لا يجهر بالقراءة فيها كحال الإقامة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة. وفي حجته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك ما جمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلاها ظهرا وإن وافقت الجمعة، فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. لا يقول قائل خطب وصلى ركعتين الجمعة وجمع إليها العصر، نقول لا يا أخي، هذه ظهر، والخطبة ليوم عرفة لا للصلاة. نعم، خطبة لا ارتباط لها بالصلاة، ولذا لا يفعلها أحد غير الإمام. نعم، ولو كانت للجمعة واحتيج إلى إقامة أكثر من جمعة خطب الناس فتمن قبل غير الإمام، لكنها ظهر ويجمع إليها العصر، ولا تجمع صلاة العصر مع الجمعة، لأن الجمعة أصل مستقل برأسه، لا تجمع ولا يجمع إليها كالصبح. والنبي عليه الصلاة والسلام المسافر ليس عليه جمعة وهو في حال سفر، ولذا لم يصلي الجمعة. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة في يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع شيء من تلك الأيام، يعني في المشاعر ما في جمعة، في المشاعر ما في جمعة لا لأهل مكة ولا للآفاقيين، إنما يصلون الصلاة الصلوات باستثناء الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة، يصلون الصلوات قصرا مع صلاة كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، أنه لا يجمع في تلك الأيام لا في يوم عرفة ولا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. نعم، ليس له وجه، ليس له وجه، الجمعة أصل برأسه كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها. نعم، يعني الكلام سيأتي، يعني أنهم جمعوا كلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أتموا فإن قوم سفروا، ولم يقل ذلك في المشاهد، تأتي الإشارة إليه. نعم، ما فيه إلا الإمام فقط الذي يخطب، ما عداه ما يخطب، ها؟ ما يخطب، لا لا ما يخطب، ما يخطب، ما تصلي جمعة إلا في المسجد، كانت في المسجد ما تقام يا أخي، في المشاعر ما تقام. يقول إمام، قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع بشيء من تلك الأيام، لكن لو أن واحد مثلا في أيام التشريق جالس منى، أو مثلا تارك منى في النهار نازل للمسجد، نعم، يصلي جمعة مع الناس في بجواره مسجد، نعم، وذهب يصلي إليه ما يمنع، لكن ما يقام صلاة جمعة في المشاعر.
باب صلاة المزدلفة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن مسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. وركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن زيد الخطم
بن يزيد
أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى يوم التروية يوم الثامن والجمعة. باب إيش؟ انتهينا من هذا. باب صلاة المزدلفة. انتهينا من يوم التروية ويوم عرفة. يوم التروية تصلى الصلوات كل صلاة في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها، وتقصر الصلاة فيها مع التوقيت. وأما بالنسبة لعرفة فسمعنا أن السنة الجمع بين الصلاتين، جمع تقديم بعد الزوال، والسنة التهجير ليطول وقت الوقوف، ثم بعد هذا الصلاة بالمزدلفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني جمع بين المغرب والعشاء. وهذه السنة، يدفع بعد غروب الشمس من عرفة، ثم بعد ذلك إذا وصل المزدلفة بادر بالصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين. وجاء في الصحيح أنها بأذانين وإقامتين، وجاء بإقامتين. نعم. وكل رواية صحيحة، لكن المعول في هذا على حديث جابر، لأنه هو الذي ضبط حجه وأتقنه، هو الذي ضبطها من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى رجوعه، فالمعول في مثل هذا عليه. هو يقول بأذان واحد وإقامتين. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة. نعم، أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل من العباس من مزدلفة إلى منى. يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشبع. لو اختلفت رواية ابن عمر مثلا فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع من عرفة إلى مزدلفة مع رواية أسامة مثلا، ما الذي يقدم؟ أسامة لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رديف. قل مثل هذا في الفضل: حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ عليه الصلاة والسلام، احتاج إلى نقض الوضوء، فبال عليه الصلاة والسلام فتوضأ وضوءا لم يسبغه، يعني ليس على عادته أنه يسبغ الوضوء، الرسول من عادته يسبغ الوضوء، لكن هذا الوضوء لا يريد به الصلاة، وإنما يريد به أن يبقى به على طهارة، ولعله للذكر أيضا، لئلا يذكر الله إلا على أكمل وجه، لكن لما أراد الصلاة أسبغ الوضوء، فلم يسبغ الوضوء في الطريق، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، يعني بالمزدلفة، ليس هنا، إنما هي بالمزدلفة. فركب عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. نعم، الآن يريد الصلاة، والإسباغ جاء الأمر به، أسبغوا الوضوء جاء الأمر به، وجاء التثليث، وجاء إتمام الوضوء عنه عليه الصلاة والسلام والترغيب في ذلك. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. الأذان لا ذكر له هنا، الأذان لا ذكر له هنا، لكنه محفوظ من رواية غيرهم من الصحابة. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بائرة في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. هنا فصل بين الصلاة الأولى والثانية، بين المجموعتين، بإناخة الإبل. نعم، كل في منزله، فصار فيه فاصل بين المجموعتين، وهذا بالنسبة لجمع التأخير فيه ساعة بخلاف جمع التقديم. ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، لم يسبح بينهما، إنما صلى المغرب ثم العشاء. وأما السنن فلم يفعل شيئا منها حتى نازع بعضهم في الوتر الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدعه حضرا ولا سفرا من قول جابر فنام حتى أصبح. بعض المنازع بهذا وسيأتي إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا. وهذا ثابت عن جمع من الصحابة ممن حضر صلاة عليه الصلاة والسلام هناك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا، يعني لا يفرق بينهما، لا يصلي المغرب في وقت والعشاء في وقت. وعلى هذا يكون أول ما يبادر إذا وصل المزدلفة يصلي المغرب ثم العشاء. هذا يقول بعضهم يقول لو جاء إلى المزدلفة مبكرا قبل دخول وقت العشاء فلا يصلي العشاء فلا يصلي العشاء حتى يدخل وقتها. جاب عن حديث جابر وفي أن المسافة بين عرفة ومزدلفة يحتاج لوقت، لو حسبناه لتبين لنا أن وقت المغرب قد خرج، لذا فقد جمع لذلك، يعني جمع تأخير. نعم، الذي يغلب على الظن النبي عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، لكن الآن أحيانا تصل المزدلفة بعد ربع ساعة، أحيانا بعد ربع ساعة بعد غروب الشمس مزدلفة، وأحيانا لا تصل إلا مع الصبح. هذا وهذا كل حاصل. نعم، شوف فهم شو خلاص ماذا شو بيسوي؟ كلام في الصلاة ماذا يصنع؟ المقصود أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها، يصليها في أي وقت في أي مكان، لأن هذا جمع تأخير، لأن هذا جمع تأخير ويتوسعون في جمع التأخير. إيه، لكن ما حصل من جنس الصلاة. نعم، إيه لا بأس. نعم، يصلي إذا خشي على وقته يصلي. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ما كان يصلي المغرب ويشم الزلمة الجميع. نعم، إذا أمكن، إذا أمكن يمدي ما دام المسألة خشية على فوات الوقت، فبالإمكان أن ينزل عن سيارة ويصلي ويعود إليها. وين؟ ولو صلىها بالسيارة حفاظا على الوقت وأعاد احتياطا لا بأس.
أنا غير القبلة السيارة.
الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع لا يصلي الفريضة، فلا بد أن يقف ويصلي الصلاة بشروطها وأركانها، لكن أحيانا لا يستطيع، السيارات من عن يمين وشمال وأمام وخلف لا يستطيع. في وقت الحاضر تعلمون اختلاف صور الحملات إلى مزدلفة، فكل حملة تصل إلى مزدلفة يلزمها الأذان ويكتفى بأذان من وصل إلى مزدلفة، السنة أن يؤذنوا، كل يؤذن. نعم،
صلى الله إليك. باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان رضي الله عنه صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك رحمه الله عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أما ربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة 4 ركعات أو 2 ركعات وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ فقال مالك رحمه الله: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما قاموا بهما 2 ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا.
يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب صلاة منى. قال مالك: في أهل مكة نص عن الصلاة التي قبل الوقوف والصلاة التي بعد الوقوف في يوم النحر وأيام التشريق. قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا 2 ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، وذلك من ارتباط الصلاة بالنسك، والعمدة في ذلك على كونهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهم أهل مكة، ومن هو دون مسافة القصر ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتموا، بينما لما صلى بهم في المسجد قال: أتموا فإن قوم سافرون. فدل على أن أهل مكة بمكة لا يقصرون الصلاة، لكن إذا خرجوا إلى المشاعر يقصرون الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك لارتباط هذه الصلاة بالنسك، والذين يقولون لا يجوز القصر ولا الجمع والترخص إلا بتحقق المسافة والمدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتموا، ولا يلزم أن تقال هذه الكلمة في كل موطن. إذا عرفت العلة أتموا فإن قوم مسافرون وأنتم حضر لستم بمسافرين، فلا يحتاج إلى أن ينبه إلى الإتمام في كل مناسبة، يكفي التنبيه الأول، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية أن من دون مسافة القصر لا يجمع ولا يقصر. أنهم يصلون بمكة إذا حجوا 2 ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، وهذا رأيه وموافق رأي أبي حنيفة، وعرفنا رأي مالك الشافعي وأحمد. نعم. يعني فيه قوة، صلى معه بمنى أناس ما شهدوا ولا سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام أتموا، فله وجه. ومن عمل بالاحتياط وقال أن السفر لا بد له من المسافة وأن الدين أن الصلاة هذه لا يمكن أن يستبرأ لها وأن تعمل على يقين إلا على القول الآخر، أيضا له وجه، حجته أنه بين ولا يلزم البيان في كل مناسبة. نعم. تفضل. ها؟ عند مالك وأبي حنيفة نسك. نعم. مسألة حصول العيد في يوم الجمعة والاكتفاء بالعيد عن الجمعة، وصنيع ابن الزبير، ابن الزبير السياق يدل على أنه أخر صلاة العيد واكتفى بها عن الجمعة لأنها صارت في وقت صلاة الجمعة، على القول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، وعلى هذا إذا صليت بنية الجمعة وهي الآكد أغنت عن العيد، ولا يمنع أن يكون ابن الزبير صلاها عيد ولم يخرج إليهم إلا إلى وقت صلاة العصر، أنه صلاها ظهرا ولم يخرج إليهم، صلاها في حيه ولم يأتي إلى المسجد الذي يجتمع فيه الناس كلهم. وعلى كل حال القول بالاكتفاء بالعيد عن الجمعة والظهر قول شاذ، قول شاذ. وعامة أهل العلم أن العيد تغني عن صلاة الجمعة لكنها لا تغني عن الظهر، فلا بد من الاتيان بها. هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى 2 ركعتين، وأن أبا بكر صلىها بمنى 2 ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلىها بمنى 2 ركعتين، وأن عثمان صلىها بمنى 2 ركعتين، وهذه هي السنة اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام شطر إمارته، يعني جزء احتمل أن يكون النص أو أكثر أو أقل من إمارته، ثم بعد ذلك أتمها، ثم أتمها بعد متأولا، وهو أنه إمام المسلمين والبلدان في حقه سواء، ولا فرق بين مكة والمدينة، كلها بالنسبة له سواء، فهو أمير على الجميع والبلدان كلها تابعة له، وحينئذ يتم الصلاة. هذا تأول رضي الله عنه وأرضاه، عائشة أيضا تأول كما تأول عثمان، وأنها أم المؤمنين وفي كل مكان لها بيت ومسكن وأولاد، فهي تأولت مثل ما تأول عثمان. وخالفهم ابن مسعود وغيره، صرح بما صرح به. وحدثني عن مالك، والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بامرأة عن أم صرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، أمرهم بالإتمام معللا بأنهم قوم سفر. سفر جمع مسافر، أصل جمع سافر كصاحب، جمع صاحب، وركب جمع راكب، فسفر جمع سافر، السافر هو المسافر. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه أنه قال لهم أتموا بمنى. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس، يعني صلى بهم بمكة ركعتين لأنه مسافر، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا كسابقه. سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، ركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة، أي يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم. فأجاب، قال مالك رحمه الله تعالى: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. والعمدة في ذلك كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بالإتمام. قال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، يعني ولو لم تتحقق مسافة القصر وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها، فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. إذ لا يتصور أن الشخص يجمع ويقصر في موطن إقامته. مسألة المسافة قد اختلف فيها العلماء كما هو معروف، قابلا للاجتهاد، لكن بدون مسافة في بيته يجمع ويقصر، نعم، ليس له ذلك. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة بأن يتموا، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرف مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. هو اللي يظهر، أما السفر ما تحقق المسافة عندهم، هو اللي يظهر مثل رأي مالك. نعم، تبي تقول إنه ما في فرق بين المقيم وغير المقيم، يعني الذي انتقل من مكان إلى مكان، نعم، أنا أعرف، أنا أقول من انتقل من بيته من مكان إلى مكان، نعم، وترك بيته وموطن إقامته ولو كان قريبا، نعم، يتضح مسألة ترجيح النسك على المسافة. لكن من لم ينتقل بما يرجح بالنسك فقط، نعم، على كل حال من أهل العلم من يقول بالقصر حتى لأهل مكة بمكة، نعم، لكن قوله عليه الصلاة والسلام أتموا فإن قوموا سفر نص في هذا، نص في هذا، نعم، قصر مزدلفة عرف قصر، مزدلفة قصر، في المشاعر قصر، لكن في بيوتهم لا. نعم، لو طردناه للنسك حتى أهل مكة يقصرون، حتى أهل مكة في بلدهم والمقيمون بمنى يقصرون، لكن كونه عليه الصلاة والسلام قال أتموا يدل على أن المقيم في محل إقامته ليس له ذلك. سئل مالك، نعم، إيه، لأنه لا يوجد سكان بالمشاعر في ذلك الوقت، لو وجد سكان يمكن يقول لهم أتموا. وعلى كل حال عدم التنبيه على أمر مشترط لصحة العبادة لا يلزم أن يكون أقول التنبيه لا يلزم في كل مناسبة، مثل ما مضى الكلام في قطع في الخفين. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. سئل مالك عن أهل مكة تهينا. نعم نعم قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة صلى الصلاة بعرفة، يعني بغض النظر عن تحقق المسافة كأهل مكة، وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى ومقيما بها فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة ومقيما بها فإنه يتم الصلاة بها أيضا لذلك. نعم.
باب صلاة المقيم بمكة ومنى. حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المقيم بمكة ومنى. المقيم يعني الذي خرج من مكة إلى منى هذا ليس بالمقيم، أما من كان له بيت يسكنه بمنى أو بعرفة أو بمزدلفة أو من أهل مكة في مكة. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة، يعني ولو كان آفاقيا ولو كان ضرب المسافات الطويلة فإنه يتم الصلاة لأنه يجلس أكثر من 4 أيام. من قدم مكة لهلال ذي الحجة بيقيم إلى اليوم 8 أكثر من المسافة المشترطة للترخص عند مالك وغيره من العلم، مالك والشافعي وأحمد. نعم المسافة عندهم 3-4 أيام وعند أبي حنيفة 15 يوما، وكلهم يقولون بالتحديد. نعم فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 أيام. فإذا عزم المسافر الإقامة في مكان واحد أكثر من 4 أيام فإن حكمه حكم المقيم، وهذا معروف قول أكثر أهل العلم. نعم إن كانت الأدلة قد لا تنهض إلى الإلزام بمثل هذا، لكن الاحتياط للصلاة والاهتمام بشأنها وعدم تضييعها وتذرع بعض الناس بالترخص من غير رخصة يحتاط لمثل هذا. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالإطلاق وأنه لا مسافة ولا مدة، إنما إذا وجد السبب الذي هو السفر حصل الترخص، ثم بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور فحدد بالمدة والمسافة احتياطا للدين وإبراء للذمة. نعم.
صلى الله عليك. باب تكبير أيام التشريق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس، والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام أتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك رحمه الله الأيام المعدودات أيام التشريق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب تكبير أيام التشريق. تكبير جاء الأمر به، ذكر قول الله في أيام معلومات، وجاء أيضا الأمر به في الأيام المعدودات. فالأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. أيام المعلومات العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ف فيسن التكبير من دخول عشر ذي الحجة، وهذا يسميه العلم التكبير المطلق، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، هذا المطلق الذي لم يقيد بأبواب الصلوات. ولذا كان عمر رضي الله عنه يخرج في اليوم ثلاث مرات أو أكثر فيكبر في أيام التشريق، فيسمعه الناس ويكبرون بتكبيره ترتجمنا بالتكبير، فدل على أن المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق. وأما المقيد بأدبار الصلوات، المقيد بأدبار الصلوات هذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج المشتغل بالتلبية فإنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، ومن من يقول إلى فجر آخر أيام التشريق. المقصود أن التكبير المطلق عرفنا وقته ومشروعيته بالنصوص بالأدلة بالآيتين وغيرهما. أما بالنسبة للتكبير المقيد، وقد ثبت عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، وبعضهم يقول ما دام ما في شيء مرفوع والتعبد يحتاج إلى شيء مرفوع فهو ليس بمشروع، وقد تجرأ بعضهم فقال بدعة، ومعروف عن سلف هذه الأمة. نعم. ويقابل هذا القول، قول بأنه بدعة، يقابله قول الحسن البصري رحمه الله أن المسبوق للصلاة الآن هو يكبر، يسلم الإمام ويبدأ التكبير مباشرة والناس معه، المسبوق متى يكبر؟ الحسن البصري يقول يكبر مع الإمام، فإذا انتهى من التكبير أتم صلاته. صلاه ها كيف؟ أقول هذا القول منسوب للحسن البصري يجعل فيه مقابل من جعله بدعة، في نحر من جعل التكبير بدعة. وإذا قلنا ليس ببدعة ولا يصل إلى هذا الحد بأن يكبر في أثناء الصلاة، لا هذا ولا هذا، قال ما دام ثبت عن سلف هذه الأمة فيفعل. نعم. ويكون وقته من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج فيكون من صلاة الظهر يوم النحر، لأن الحاج مشغول بالتلبية قبل ذلك. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد، يعني في الغد من يوم النحر يوم 11 حين ارتفع النهار، شيئا يعني قدرا معلوما، فكبر الناس بتكبيره. هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. نعم. لأن المقيد بأدبار الصلوات. ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يصل التكبير ويبلغ البيت، يعني من قوة الأصوات المجتمعة. نعم. يعني لو كانت ليست قوية بمفرداتها لكنها إذا اجتمعت زادت قوتها، فيعلم أن عمر قد خرج يرمي، عرفون الناس إذا حصل هذا التكبير وعمر الذي يبدأ به عرفوا أن هذا الصوت أثر يدل على مؤثر وهو فاعله، وحينئذ يعرفون خروج عمر إلى الرمي بالتكبير. قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، يعني إيش؟ مقيد دبر الصلاة، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. لكن عندما يقول الأيام المعدودات أيام التشريق وقد أمرنا بالذكر فيها والتكبير من الذكر الذي أمرنا به، واليوم يشمل إلى النهار كله إلى غروب الشمس، فكيف يقول إلى صلاة الصبح؟ ثم قال التكبير. قال مالك هنا التكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء، يعني على حد سواء، فالنساء شقائق الرجال، لكن إذا كنا بحضرة رجال أجانب فإنهن يخفض الصوت لئلا يفتن الرجال. متى كان في جماعة أو وحده المنفرد يكبر عند الإمام مالك. منهم من يقول أن التكبير المقيد خاص بأدوار الصلوات مع الإمام في المساجد. في جماعة أو وحده بمنن أو بالآفاق كلهم يكبرون، كلها واجب، كلها واجب. ولعل المراد بواجب هنا المتحتم المتأكد، كما في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا يلزم منه الإثم لكنه متحتم متأكد لا ينبغي أن يضيع. وإنما يأثم الناس في ذلك بإمام الحاج. نعم، إنما جعل الإمام ليؤثم به، وهذا منه، فيؤثم به فلا يتقدم عليه بشيء. وبالناس بمنن لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم. وإنما يأثم الناس في ذلك بإمام الحاج وهو الإمام الأعظم للأمة أو من ينيبه الإمام الأعظم. وإنما يأثم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنن. الإنسان يأثم بالناس بمنن إذا خفي عليه الأمر، يصنع مثل ما يصنعون الناس. لكن من المراد بالناس؟ هم الذين يقتدى بهم، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم. فإذا كانوا يأتمون بهم في سائر الأيام يأتمون بهم في المناسك حتى يكونوا مثلهم في الحل. وبالناس بمنن لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. ولا شك أن غير حاج مطالب بالذكر في الأيام المعلومات والمحدودات، فيتجه إليه الاستحباب المؤكد في الذكرين المطلق والمقيد. قال مالك الأيام المعدودة أيام التشريق تقدمناه. نعم، يعني يكبر عمر ثم يكبر الناس بتكبيره، هذا ليس فيه دليل على التكبير الجماعي، لأن هذه الجلبة وارتفاع الأصوات تكون بمجرد الاجتماع. نعم، كلام مجموع الناس يحصل من هذا، بدليل أنه لو كان كل واحد يقرأ، لو تدخل في المسجد الجامع واحد يقرأ بصوت منخفض، ليس سرا، بصوت منخفض، لا تتبين ما يقول ولا تدري ما يقول ولا تسمع حتى ولا صوت يمكن. لكن لو كان معه ثاني وثالث وعشرة ومئة وألف كلهم في آن واحد، وهذا في البقرة وهذا في النساء وهذا في آل عمران وهذا في الناس وهذا في الجزء الأول وفي الأخير بمجموع الأصوات، ألا يحصل جلبة من هذه الأصوات؟ هذا مجرد، ولا يلزم منه أن يكون جماعيا في آن واحد. نعم، وش يعني يقصدون به؟ انتهى من التكبير في الضبط، هذا الحق في آخر التكبير وهذا في أوله وهذا التكبيرة الأولى وهذا بالثانية، ما يضر يعني. لا، ما يلزم منه أن يكون جماعيا أبدا. على كل حال قيل به لكنه لا ينهض، وشواهد الحال ظاهرة. أن تدخل الجامع تسمع الأصوات المرتفعة، وهم لو كل واحد مفرد ما سمعت شيء، والله ما حفظ تكبير جماعي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحل يضع حلقة ويكبر ثم يرددون وراءه. شو؟ ما هو بجماعة، هذا باطش يا أخوان، من دون قصد يعني كبروا وكبروا ما اقتداء به، ما لم يحصل اتفاق بينهم. ما يمكن يحصل، لا واحد يغفل وواحد ما ينتبه إلا إذا انتهى زميله واحد، تعرف الناس ما يمكن يتفقون على شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.